قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه تحريم إهانة السلطان، وتحريم الخروج عن طاعته، ومعصيته، لأن أعظم إهانة للسلطان أن يخرج عليه ولا يسمع له ولا يطاع. وإذا جاء الوعيد من الله في أن من أهان السلطان أهانه الله، فدل على أن إهانته حرام بجميع صورها. وهذا فيه دلالة أيضا على وجوب احترام السلطان وتوقيره، لأنه إذا كانت إهانته محرمة فتوقيره واحترامه ما حكمه؟ واجب. ففيه وجوب احترام السلطان وتوقيره ووجوب طاعته، لأن ذلك من لوازم الاحترام. وهذا الحديث له قصة. فعن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر، وابن عامر كان أميرا على المدينة ولم يكن إماما عاما إنما أميرا. قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي في السير يقول فقال أبو بلال قال الذهبي في السير أبو بلال هذا هو مرداس ابن أدية خارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. هذا الخارجي أنكر على الإمام أمام الناس فأسكته الصحابي فقال اسكت، وبين له أن هذا من إهانة السلطان، يعني التكلم على السلطان بما فيه من عيب إن وجد فهو يعتبر من إهانة السلطان، وأن من فعل ذلك فإن الله سيهينه. استدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في السلسلة الصحيحة من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة، من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث أيضا أن من الناس الذين لهم الضمان من رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل دخل على إمامه ليعزره، أي ليوقره ويجله، بذلك تجدون أهل السنة من أهل العلم إذا التقوا مع الأئمة عظموهم ليقتدي بهم العامة. ومثل هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وفي رواية: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. قال المناوي في فضل القدير: قال السلطان ظل الله في الأرض لأنه يدفع الأذى عن الناس، كما يدفع الظل حر الشمس، كما يدفع الظل حر الشمس. وقد يكنى بالظل عن الكنف والناحية، ذكره ابن الأثير يقول: وهذا تشبيه بديع، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شبه السلطان بالظل. ما الجامع بينهم؟ الظل يندفع به الأذى، هكذا السلطان يندفع به أذى الفتن وأذى السراق والمراق وغير ذلك. فمصالح الناس لا تنضبط ولا تستقر إلا بالسلطان، فحاله كحال ظل في أرض ذات شمس حارقة، إن بقي الإنسان في الشمس هلك. هكذا السلطان بالنسبة للناس، إن بقوا بلا سلطان هلكوا. قال: لأنه يدفع الأذى عن الناس كما يدفع الظل حر الشمس. قال: وهذا تشبيه بديع، وأضافه إلى الله تشريفا له، ظل الله يعني كبيت الله وناقة الله. قال: وإيذانا بأنه ظل ليس كسائر الظلال. يعني ماذا قال ظل الله؟ للتشريف، وليعلم الناس أنه ظل ليس كسائر الظلال، بل له شأن ومزيد اختصاص بالله بما جعله خليفة في أرضه، ينشر عدله وإحسانه في عباده. قال: ولما كان في الدنيا ظل الله يأوي إليه كل ملهوف، استوجب أن يأوي في الآخرة إلى ظل العرش. لذلك تقدم معنا أول السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. قال العلماء: هو أعلى الجميع، ولما أظل الناس في الدنيا بعدله جازاه الله في الأخرى بأن أظله في ظل عرشه. قال: فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه هانه الله، لأن نظام الدين إنما هو بالمعرفة والعبادة، وذلك لا يحصل إلا بإمام مطاع، ولولاه لوقع التغلب وكثر الهرج وعمت الفتن وتعطل أمر الدين والدنيا. فالسلطان حارس وراعي من لا راعي له، فهو يقول: ومن لا راعي له فهو ضال. فمن أمان أمير المؤمنين، فمن أهان أمير المؤمنين فهو من المهانين. فمن أهان أمير المؤمنين يعني حاكمه فهو من المهانين. فالسلطان طاعته في نفوس الرعية تعظم بقدر عظمة هيبته في نفوسهم، فإذا ضعفت هيبة السلطان في نفوس الرعية انفرض عقد الطاعة. قال القرافي رحمه الله: ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية. يقول: ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط المصالح العامة إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية. يعني الرعية إذا لم تعظم الحاكم ولم تعظم أمره لم تستجيب ولم تسمع ولم تطيع. قال: ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. ولذلك روى ابن أبي عاصم في السنة عن معاوية بن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، ترك المدينة أو أبعد عنها واعتزل الناس في مكان بادية، فجاءه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. شوف الآن هل الفتن كيف يسعون، أنت صحابي، فعل بك ما فعل، وقد بلغنا ما صنع بك. قال فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. ولكن أبو ذر تربى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام. سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت ولن تعود ليوم القيامة. وذا قال حذيفة رضي الله عنه لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان يذله، لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان يذله، فلا والله لا يزال قوم أذل السلطان أذلاء إلى يوم القيامة. انظر من يخرج على إمامه ويستجيب لدعاة الفتن كيف يتشتت من أرضه ويضيع ويذل ويترجى الناس يتصدقون عليه ويعطفون عليه. قال فلا والله لا يزال قوم أذل سلطان أذلاء إلى يوم القيامة. وذلك قال ابن جماعة في بيان حقوق الأئمة، قال الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. السنة ماذا؟ أن يهان السلطان أم يعظم ويحترم؟ أن يحترم، لأن من أكرمه أكرمه الله، أكرم الله. قال طاووس من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. فمن السنة أن يوقر السلطان، ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. وعن ابن المبارك قال من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال سهل بن عبد الله التستري لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان. وقال حكيم الترمذي في كتابه النوادر قال كذلك معاملة الملوك والولاة على هذا السبيل، فإذا عاملت الملوك بمعاملة الرعية تختلف معاملة الملوك عن معاملة الرعية، فإذا عاملت الملوك بمعاملة الرعية فقد استخففت بحق السلطان، وهو ظل الله تعالى في أرضه به تسكن النفوس وتجتمع الأمور. وذلك قال أبو إسحاق السبيعي ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. فالخير في الإكرام، ولذلك قال فمن أكرمه أكرمه الله، وفي الرواية الأخرى فمن أكرمه أكرم الله. لما أكرم ربه بطاعته وامتثال أمره في السلطان أكرمه الله بالخير والأمن والنجاة من الفتن في الدنيا والأجر والكرامة في الأخرى. قال الشيخ ابن عثيمين وإهانة السلطان له عدة صور، وإهانة السلطان لها عدة صور، منها أن يسخر بأوامر السلطان، منها إهانة السلطان لها صور، منها أن يسخر بأوامر السلطان، فإذا أمر بشيء قال انظروا ماذا يقول، ومنها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان قال انظروا ماذا يفعل، يريد أن يهون أمر السلطان على الناس، لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه. قال ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشير به يكون عرضة لأن يهينه الله عز وجل، لأن إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذ يكون هذا سبب شر فيهينه الله عز وجل.